إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في مسجد وبيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. وأشكر أخانا مصطفى خيرا على ما تكلم به ونصح به إخوانه من الاهتمام بهذه المجالس والحرص على حضورها والجلوس فيها، وكذلك أيضا الصبر على المواظبة عليها، فهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من أعظم الصبر أن يصبر المسلم على الخير ومجالس العلم، ويصبر نفسه على التعلم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى صبر، لأن المغريات كثيرة والملهيات متعددة، وهكذا أيضا الشيطان يزين ويسول للإنسان البعد عنها والتزهيد فيها، وهكذا شياطين الإنس الذين كما سمعنا يحاربون هذه المجالس ويكيدون لها ليلا ونهارا ويريدون أن يصدوا المسلمين عنها لعلمهم بأنها من أسباب نشر الدين وبقاء هذا الدين، وكذلك أيضا من أسباب تفقه المسلمين بدينهم، لأن هذا الدين إنما ينتشر بالعلم والتعليم، وتعليم العلم يكون في بيوت الله عز وجل في هذه المجالس المباركة. فجزاه الله عز وجل خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه وإياكم جميعا لما يحب جل وعلا ويرضى. عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمر بلزوم الصدق: عليكم بالصدق، وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، إلزموا الصدق، كونوا ملازمين له في أقوالكم وفي أعمالكم وفي ظواهركم وفي بواطنكم وفي سائر أحوالكم، كونوا من أهل الصدق، عليكم بالصدق، إلزموه واحرصوا عليه وتمسكوا به وكونوا من أهله كما أمر الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق كما قال ابن القيم رحمه الله يكون في الأقوال ويكون في الأعمال ويكون في الأحوال. صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. أما الصدق في الأقوال قال: فهو استقامة اللسان على القول كاستقامة السنبلة على ساقها، يعني أن تكون ملازما للصدق، لسانك صادق ولا تتكلم إلا بالصدق ولا تنطق إلا بالصدق. قال: والصدق في الأعمال استقامة الأفعال على الأمر والمتابعة كاستقامة الرأس على الجسد. استقامة الأعمال على الأمر والمتابعة كاستقامة الرأس على الجسد، يعني تكون أعمالك ملازمة ومتابعة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كاستقامة الرأس على الجسد. إذا اختل الرأس من الجسد حصل الضرر وحصل المرض، وربما كان سببا في موت صاحبه. قال: والاستقامة في الأحوال هو استقامة أعمال القلوب وأعمال الجوارح على الإخلاص وبذل الجهد والوسع والطاقة في تحقيق ذلك. قال: فإذا حقق العبد ذلك كان من الصديقين، وبكمال تحقيقها تكمل صديقيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة لكل خير، كلمة جامعة لكل خير. الصدق يوفقك ويهديك إلى أن تكون من أهل البر الذين وفقوا للأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هكذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفات أهل الصدق. فليس الصدق ادعاء يدعيه صاحبه، بل هو قول وعمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. حقق الإيمان بالله جل وعلا حق الإيمان. فالصادق من صدق في إيمانه وحقق إيمانه بالله جل وعلا. وهكذا بقية أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. فإن أساس الإيمان هو الصدق، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، مؤمن ومنافق. قال الله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال: وأساس الإيمان هو الصدق، وأساس النفاق هو الكذب، ولا يجتمع كذب وإيمان، وإن اجتمع حارب أحدهما الآخر. فأساس الإيمان هو الصدق. قد يدعي الشخص الإيمان كالمنافقين، يدعون الإيمان في الظاهر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، وهو كاذب في إيمانه في باطنه. هل ينفعه هذا الإيمان الظاهر الذي يظهره وهذا الإسلام الذي يدعيه؟ الجواب لا، لأنه كذب فيه وما صدق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله عز وجل كذبهم لأنهم ما صدقوا في إيمانهم. فالإيمان لا بد فيه من الصدق، ولهذا ذكر الله عز وجل من صفات أهل الصدق تحقيقهم للإيمان. وهكذا بقية الأمور التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من إيتاء المال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهكذا إفاء العهود والصبر في البأساء في الحرب والقتال والجهاد وعند المصائب إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من الأعمال. هذه يثبت فيها ويؤديها ويحققها أهل الصدق الذين هم أهل التقوى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هؤلاء هم الذين اتقوا الله عز وجل حقا، الذي جاء بالصدق وصدق به. قيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي عامة في كل من اتصف بالصدق: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر يعني فعل الخيرات والأعمال الصالحات توصل بصاحبها إلى الجنة، فهي من أسباب دخول الجنة. والله عز وجل يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. وهكذا الكذب على خلاف الصدق. وإياكم والكذب، احذروا وابتعدوا واجتنبوا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى فعل الفواحش والمنكرات والمحرمات، وإن الفجور يهدي إلى النار، يوصل بصاحبه إلى النار عياذا بالله. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم الصدق، والصدق كما سمعنا يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، أن تكون ملازما للصدق في لسانك وأقوالك، فلا تتكلم إلا بالصدق، ولا تنطق إلا بالصدق، ولا تعمل من الأعمال إلا ما كان موافقا للشرع. وهكذا أيضا أن تصدق في نيتك وفي باطنك، فبذلك تكون بإذن الله عز وجل من أهل الصدق ومن الصديقين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقية منزلة عظيمة بعد منزلة الأنبياء، بعد منزلة الأنبياء، لأنهم وصفوا بهذا الوصف وهو كونهم صادقين ملازمين للصدق. فالصادق أو الصديق، الصديق صيغة مبالغة تدل على كثرة الصدق حتى يكاد لا يوجد لصاحبها كذبة واحدة، ما يعرف عنه الكذب، فيقال له صديق وصادق. هذه منزلة عظيمة وصف الله عز وجل بها أهل الصلاح والتقوى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هكذا وصف الله عز وجل مريم بأنها صديقة، ممن حقق هذا المقام العظيم. ولذلك كان الصدق من صفات الأنبياء والرسل، فهم حققوا هذا المقام تحقيقا عظيما. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إنه كان صديقا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وغيرهم من الأنبياء وصفوا بهذا الوصف العظيم. وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الوصف الشيء الكثير، فكان عليه الصلاة والسلام معروفا قبل أن يوحى إليه بالصادق الأمين لكثرة صدقه وعدم كذبه، كان يلقب بالصادق الأمين. ولذلك لما أوحى الله عز وجل إليه وأمره بأن ينذر قومه حين نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، استدل عليه الصلاة والسلام على تصديقه في خبره بما يعلمون من صدق قوله وعدم كذبه، كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ثم قال: يا بني فهر ويا بني عدي وهكذا لبطون قريش، حتى اجتمعوا وجاء أبو لهب وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم، يعني تهجم عليكم، أكنتم مصدقي؟ هل تصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. لو كان هناك كذبات ولو كذبة واحدة لقالوا: لا، أنت قد كذبت في يوم كذا وكذا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، كان ملازما للصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ف فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للصدق. ولما سأل هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان، وكان ذلك قبل أن يسلم، أبو سفيان تأخر إسلامه، أسلم يوم الفتح، وكان هذا السؤال بعد صلح الحديبية في السنة السادسة. فهرقل سأل أبا سفيان، وكان قد أمر أصحابه أي أصحاب أبي سفيان أن يكونوا خلفه، فإن كذب فيرد عليه. وكان مما سأله أن قال: هل تعلمون منه كذبا؟ يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل جربتم عليه كذبا أنه كذب؟ فقال: لا. فقال هرقل بعد ذلك في يعني جوابه وقوله: قال: قلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني ما استدل به على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كيف يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ ما يمكن. الذي من خلقه الكذب فإنه يلتزمه ويبقى داء فيه إلا أن شاء الله. إذا تعلمه في الصغر شب عليه وكبر على الكذب. وهكذا الصدق، إذا لزم الصدق من صغره فإنه إذا كبر كان أشد ملازمة للصدق. ومن شب ونشأ على الكذب وشب وكبر عليه كان ملازما له، إلا أن يوفقه الله جل وعلا لتركه. فسدل هرقل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بعدم كذبه وملازمته للصدق، لأن الصدق مفتاح للخير ومفتاحا لكل بر. وهكذا خديجة رضي الله عنها لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إليها وهو فزع خائف وأخبرها بما حصل له، كان من جوابها رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. استدلت بصدق أخلاقه وكرمه عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل لا يخزيه، وأن الله جل وعلا يؤيده وينصره، ومن ذلك صدقه في الحديث وتصدق الحديث. إذن الصدق مقام عظيم وخلق كريم ينبغي أن يحرص عليه المسلم وأن يكون من أهله ومن الملازمين له، أن يكون ملازما للصدق كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا صدق الإنسان فليعلم أن الله جل وعلا يوفقه، وأن الله جل وعلا يصدقه. والله عز وجل يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآيات نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حصل في أحد، فالله عز وجل يذكر عباده بما حصل لهم من تصديق الله جل وعلا لهم وتأييده ونصره. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني في بدر، في غزوة بدر حين وعدكم بالنصر والتأييد فحصل ذلك، فكنتم تقتلون المشركين وتأسرون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هذا في أحد حين خالف من كان على الجبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا المسلمين قد انتصروا وحازوا الغنائم نزلوا، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة الجبل وألا ينزلوا، فلما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل من رد المشركين عليهم ووقوع الكارثة العظيمة على المسلمين. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى آخر الآيات. فكذلك أيضا يقول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه غاب عمي أنس ابن النضر عن أول قتال قاتل فيه المسلمون يعني في بدر، قال فلما كان أحد وانكشف المسلمون يعني تفرقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد إني أجد الجنة دون ريح الجنة دون أحد يعني قريبة، قال إني أجد ريح الجنة دون أحد، قال فما استطعت فما علمت ما صنع. ثم وجدوا فيه بعد ذلك 84 بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، ومثل به المشركون يعني قطعوا أعضاءه فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بأطراف أصابعه. قال فكنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وكان قبل ذلك قال بعد أن فاته مشهد بدر والله لئن أراني الله عز وجل قتال المشركين لترون ما أفعل، قال ذلك عن صدق، فلذلك صدقه الله سبحانه وتعالى وحصل ما حصل منه في غزوة أحد. وعند الإمام النسائي أن أعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه عليه الصلاة والسلام، ثم أتت غزوة من الغزوات وقاتل هذا الأعرابي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة وجمع الغنائم دعا هذا الأعرابي فأعطاه نصيبه من الغنيمة، فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، وإنما أبايعك على أن يدخل سهم منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادق فسيصدقك الله عز وجل. فجاءت الغزوة التي بعدها ثم قاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة يتفقد أصحابه وينظر من الذي مات ومن قتل، ففقد هذا الأعرابي فسأل عنه فجيء به وإذ بالسهم قد دخل من حيث أشار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فالمسلم إذا صدق الله عز وجل فإن الله جل وعلا يصدقه ولا يضيعه، هذا إذا حقق هذا المقام العظيم في قلبه. ولذلك جعل الله عز وجل للصادقين المنازل العظيمة والدرجات الرفيعة. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. انظروا إلى هذه الأجور العظيمة، وصفهم بأنهم أهل التقوى وأنهم أهل الإحسان وأن الله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم، وهكذا أيضا جزاؤهم الله عز وجل بأحسن الجزاء. وهكذا يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. انظروا إلى هذا الأجر العظيم، جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها كذلك الأزواج المطهرات، وفي الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هؤلاء وما هي صفاتهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الذين اتصفوا بهذه الصفات وبهذه الأوصاف جعل الله عز وجل لهم هذا الأجر العظيم وهذا الجزاء الجزيل الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. ويقول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في أعمالهم فصدقهم الله جل وعلا وقد وعدهم بالجنة إن صدقوا وإن صبروا وإن عملوا وإن ثبتوا وإن آمنوا، فصدقهم الله جل وعلا وعده وأدخلهم الجنة كما وعدهم سبحانه وتعالى. وهكذا قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي رفقة أعظم أن تكون في رفقة النبيين مع الأنبياء ومع أهل الصدق والصلاح؟ لا شك أن هذه منزلة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني المرتفع البعيد ما ترى إلا ضوءه. هكذا أهل الجنة منازل، الذين في الأسفل يرون الذين في الأعلى كرؤيتهم للكوكب وضوء الكوكب من بعيد. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست هذه المنزلة خاصة بالأنبياء بل وبغيرهم ممن آمنوا حق الإيمان وصدقوا حق التصديق، فإنهم يبلغون هذه المنزلة وهذه الدرجة الرفيعة. الصدق أيها المسلم نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة، نجاة من المصائب ونجاة من الفتن ونجاة من البلايا ونجاة كذلك من عذاب الله وعقابه. والله جل وعلا يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما ينفع الكذب ولا التلبيس ولا الخداع ولا الغش. ربما الإنسان في الدنيا يخادع ويغش ويكذب ويظهر خلاف الباطن، لكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في ذلك اليوم تظهر يظهر ما كان مخفيا ويعلن ما كان مستترا، فيظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين، فحينئذ يفلح أهل الصدق ويفوز ويخسر أهل الكذب ويهلكون. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم الذي صدقوه وصدقوه في الدنيا ينفعهم يوم القيامة، لكن إن كذبوا هلكوا كما يهلك أهل النفاق الذين في الدنيا هم مع أهل الإسلام ويفعلون كما يفعلون، يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون إلى آخر ذلك من الأعمال، لكنها ما تنفع في الآخرة. وكما جاء في الصحيحين حيث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما حين يأتي الله عز وجل في عرصات القيامة ويبقى أهل الإيمان فيهم منافقوهم ويتجلى الله جل وعلا لهم بصفاته التي يعرفونها، فيأمرهم جل وعلا بالسجود له حين يكشف عن ساق، فيسجد أهل الإيمان ويأتي أهل النفاق يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يرجع ظهرهم كالطبق فيتساقطون على وجوههم. يوم يكشف عن ساق كما قال الله جل وعلا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما الذي منعهم وهم كانوا يسجدون في الدنيا؟ منعهم كذبهم وعدم صدقهم، ما نفعهم في الآخرة بل ظهر كذبهم ونفاقهم. لكن أهل الإيمان بسبب صدقهم وثباتهم في الدنيا كذلك يثبتهم الله جل وعلا في الآخرة. فالصدق نجاة لصاحبه، كذلك أيضا في الدنيا إذا صدقت مع الله عز وجل وفقك الله جل وعلا للنجاة من الفتن والمصائب، وجعل لك جل وعلا نورا تميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق به بين الحق والهدى، بين الحق والهدى وبين الضلال والغواية. ولذلك قال بعض السلف من صدق مع الله، جعل الله عز وجل له مرآة يميز بها بين الحق والباطل. من صدق مع الله جعل الله عز وجل له مرآة يميز بها بين الحق والباطل. إذا صدق العبد مع ربه وصدق في إرادة الحق وفي نيل الحق، فسأل الله جل وعلا أن يهديه ويبين له الحق، فإن الله جل وعلا يوفقه ويرشده ويهديه. وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه الطويلة مشهورة ومعلومة، كيف كان صادقا في إرادة الحق، وكان أبوه القيم على نار المجوس، وانتقل رضي الله عنه في رحلة طويلة من عبادة النار إلى الدين النصرانية، ومن عابد إلى عابد، ومن آخر إلى آخر، حتى وفق للقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به. وفقه الله بسبب صدقه، صدق مع الله جل وعلا. وهكذا المسلم إذا صدق فإن الله جل وعلا يوفقه ويعينه. كذلك أيضا الصدق نجاة، إذا صدقت في أعمالك ينجيك الله سبحانه وتعالى عند المضايق. في حديث ابن عمر رجاء عن غيره رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غار فانسدت عليهم الصخرة، صاروا في موضع مهلكة داخل غار وكهف وانسد بصخرة عظيمة ما يستطيعون أن يبعدوها. ماذا عملوا؟ فكروا فوجدوا أنهم ليس ينجيهم من هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. قالوا ادعوا الله ليذكر كل واحد منكم عملا أخلص فيه وصدق فيه، فالأول تقرب إلى الله جل وعلا ببره لوالديه. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما أقدم عليهم أحد، فنأى بي طلب الشجر يوما فما رجعت حتى ناما، فحلبت غبوقهما وانتظرت استيقاظهما، يعني بقي قائم منتظر القدح في يده، كره أن ينقضهم وقد نام. قال والصبية يتضاغون عند قدمي يبكون، يريدون العشاء وهو كره أن يقدمهم على والديه. قال فلبثت والقدح على يدي حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت عنهم الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انظر إلى عظيم هذا البر، بقي منتظر استيقاظهما وكره أن يقدم أبناءه عليهما. ما يريد بذلك؟ يريد الثواب والأجر من الله، أن يكون محسنا إليهما وقائم ببرهما. والثاني تقرب إلى الله جل وعلا بعفته عن الحرام مع قدرته واستطاعته. فذكر أن ابنة عمه أتت إليه وطلبت منه مالا وهي أحب الناس إليه، فراودها عن نفسها فامتنع عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، أي حاجة، ثم أتت إليه فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، ففعلت وأخطأت في ذلك خطأ عظيما. قال حتى إذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كناية عن النكاح الشرعي. قال فقمت عنها وتركت لها المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فانفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. تقرب إلى الله بعفته على الحرام مع أنه قدر عليه واستطاع، لكن تركه خوفا من الله ومراقبة لله. والثالث تقرب إلى الله جل وعلا بأمانته، كان عنده أجراء استأجرهم فأعطى كل أجير حقه إلا رجل ترك الذي له وذهب، قال فثمرت أجره، عمل فيه وكثر وزاد حتى كثرت منه الأموال. فجاء هذا الأجير في يوم من الأيام قال يا فلان أعطني أجري، أعطني أجري. قال كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرك. قال لا تستهزئ بي. قال ما أستهزئ بك، انظروا إلى هذه الأمانة العظيمة. أجره في الأصل كان قليل، في بعض الروايات فرق يعني كف من ذرة أو حب، فزرعه وكثر وزاد، ما قال هذا أجره خذ هذا الكف الله معك، لا، قال كل ما ترى من هذا المال فهو من أجرك. فأخذه قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نجاهم الله جل وعلا بصدقهم في هذه الأعمال التي صدقوا فيها وأخلصوا فيها لله جل وعلا، لأن بصدق النية يرتفع العمل ويقوى، بل ربما ينال العبد بصدق نيته أجر عمل أو أجرا كعمل غيره من غير أن يعمله، من غير أن يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سالم بن حنيف عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق، ليس مجرد كلام في اللسان، سؤال بصدق من القلب يسأل الله عز وجل الشهادة، أن يقتل في سبيله لإعلاء كلمة الله. قال بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث أبي كبشة عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأرفع المنازل. عبد آتاه الله علما ومالا يصل فيه رحمه ويحسن فيه ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ويعمل بعلمه. قال وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما عنده مال، فقير مسكين، يقول لو أن لي مثل فلان من المال لعملت مثل عمله. قال فهو صادق النية فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. ما عمل مثل أعماله لأنه ما عنده مال، لكن عنده نية صادقة. لو عنده مال مثل هذا لعمل مثل عمله فشاركه في الأجر. قال وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف فيه لله حقا ولا يصل فيه رحما ويعبث فيه فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مثل فلان، هذا الثالث الذي آتاه الله المال وصرفه في المعاصي والمحرمات، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله. قال فهو نيته فهما في الوزر سواء، شاركه في الأجر بسبب النية التي في قلبه، عنده نية صادقة أنه يفعل مثل عمله ويفعل مثل ما يفعل في المعاصي والذنوب، فشاركه في الأجر فهما في الوزر سواء. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. إيش ما الذي منعهم؟ منعهم العذر كما جاء في الرواية، منعهم العذر مرض أو غير ذلك من الأعذار، وعندهم هم صادقون يريدون الذهاب والخروج والغزو، لكن منعهم مانع، فشاركوا أهل ذلك العمل بصدق نيتهم، فهم معكم في الأجر، يشاركونهم وهم في بيوتهم، وهم في بيوتهم. انظر إلى صدق النية كيف تؤثر في الأعمال وترفع صاحبها درجات مع قلة العمل. كذلك أيضا كما ذكرنا أن الصدق سبب عظيم للنجاة. يقول أحد السلف: عليك بالصدق في الموضع الذي تظن أنه يضرك فإنه ينفعك، وإياك والكذب، وإن كنت تظن أنه ينفعك فإنه يضرك. يعني كن ملازما للصدق حتى ولو رأيت أو ظننت أنك إن صدقت سيكون في ذلك مضرة، فاصدق وترى أن الصدق ينفعك ويكون خيرا لك، والعكس إذا رأيت أن الكذب هو النافع وهو المخرج لك من هذه المحنة والفتنة فلا تكذب بل أصدق، وسترى الصدق هو الذي ينفعك. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن أحد السلف أنه كان ملازما للصدق، ما يعرف عنه الكذب، مشهورا بذلك، فخرج ابنه ممن خرج على الحجاج بن يوسف، ثم حصلت الهزيمة فهرب واختفى ابن هذا الرجل، فسأل الحجاج عنه، قالوا له اسأل أباه فإنه رجل صادق ما يكذب وهو سيصدقك. فأرسل الحجاج إلى أبيه فقال له، أو أظن أنه نفسه جاء إلى والده، قال له: يا فلان أين ولدك؟ فماذا كان جواب الأب؟ هو يعرف أنه إن قبض عليه الحجاج سيقتله ويسفك دمه، قال: هو في البيت عنده موجود. قال: هو في البيت، ما كذب، مع أن في هذا الموضع في الظاهر أن موضع هلكة سيقرب ابنه للقتل، لكن لحبه للصدق وملازمته له ما كذب، قال: هو في البيت. فقال الحجاج: لقد عفوت عنه بسبب صدقك. انظر، كان سبب نجاة الولد بسبب صدق الأب. كذلك أيضا في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه، القصة الطويلة، حين تخلفوا عن غزوة تبوك، حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة لملاقاة الروم، وكان قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم تجمعوا لقتاله، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم سيذهبون للقائهم، وكانت هذه الغزوة عند طيب الثمار، بداية يعني نضوجها، فخرج الصحابة رضي الله عنهم، وكان كعب بن مالك يتردد في الخروج، وقد جمع راحلتين وعنده الاستطاعة، لكن ما زال به التمادي حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، فبلغوا تبوك، وجلسوا أيام 19 يوما تقريبا، وسأل عن كعب بن مالك، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال ابن عاذ بن جبل: يا رسول الله، ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يبقى في المدينة إلا من كان معذورا أو من كان مطموسا في النفاق. فكعب رضي الله عنه ندم على عدم خروجه، فلما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم من تبوك قال فجمعني بثي وجعلت أتذكر بما أخرج من سخطه. فقال فكنت أردت أن أكذبه فخشيت أن يفضحني الله سبحانه وتعالى، وما زال هكذا في تردد حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال فأجمعت صدقه. فبدأ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين كعادته في المسجد ثم جلس، فجاء المتخلفون الذين تخلفوا عن الغزوة يحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام ويعتذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم على ظواهرهم ويستغفر لهم. حتى جاء كعب بن مالك قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب فقال ما أخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت رحلك يعني اشتريت ما تركبه؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج منه بعذر، فقد أوتيت جدلا يعني عندي لسان وعندي كلام أستطيع أن أخرج منه، ولكن علمت إن حدثتك اليوم حديث صدق تجد فيه علي فإني أرجو ثواب الله، وإن حدثتك حديث كذب ترضى فيه عني فإني أخشى من سخط الله. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده أي عذر حين تخلف وأنه عنده الاستطاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم حتى يقضي الله فيك. وخرج رضي الله تعالى عنه. ثم جاء إليه أناس فقالوا له لماذا لم تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام كما اعتذر من اعتذر من المخلفين، فيكفيك استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لك، وهكذا يؤنبونه وهو يقول هل وجد ذلك أحد مثلي؟ قالوا نعم. فذكروا له رجلين ممن شهد بدر وهما هلال بن أمية ومرار بن الربيع. قال فذكر لي رجلين لي فيهما إسوة. وانظروا الصاحب الصدق ربما يأتيه من يثبطه عن الصدق ويأمره أن يرجع وأن يكذب وأن يخالف ويظن أنه بذلك يحصل له النجاة، وهذا من الابتلاء والامتحان الذي قد يبتلى به من صدق. فثبت رضي الله تعالى عنه ومن معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ألا يكلموا ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. أمر عليه الصلاة والسلام أن يهجروا بأمر الله جل وعلا فهجروا. قال أما صاحبي فاستكانا في بيوتهما يبكيان ما تحملا، وكان أكبر منه سنا وهو أشبهم وأصغرهم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم فكنت أخرج إلى الأسواق لا يكلمني أحد. قال وآتي إلى المسجد فأنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. انظروا فتنة عظيمة وابتلاء عظيم، ما الذي أجره النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وأفضل أنبياء الله جل وعلا، فتنة عظيمة وابتلاء عظيم، ومع ذلك صبر رضي الله تعالى عنه. وهكذا يخرج فيأتي إلى ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه فيقول له يا أبا قتادة هل تعلم أو انشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيقول الله ورسوله أعلم. قال فسكت. ثم ناشدته الثانية فسكت. ثم ناشدته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم. قالت ففاضت عيناي حين قال ذلك. كل هذا من البلاء الذي ابتلي به بسبب الصدق. قال فبينما أنا أمشي في السوق، وهذا بلية أخرى، قال وإذا برجل من أنباط الشام ممن يأتون بالطعام يبيعون في المدينة، قال من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إلي، فدفع إلي كتابا رسالة من ملك غسان أي ملك الروم، قال فهو يقول فإذا فيها قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني تركك وأجرك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نحن نعطيك ونحن ماذا نعاملك المعاملة الطيبة، بلاء عظيم. قال فعلمت أن هذا من البلاء، قال فسجرت بها التنور يعني أحرقها في النار. قال فمكثنا على ذلك 40 ليلة وهم على هذا الهجر وعلى هذا هذه المعاملة. وبعد 40 أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجروا زوجاتهم، وهذه بلية أخرى، أن يهجروا زوجاتهم. قال لرسول النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها؟ يعني لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلقها سيطلقها مباشرة متابعة، ما عندهم أي تردد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، ولكن لا تقربها. فأمرها قال إذا الحقي بأهلك حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. حتى مضت 10 ليال فكملت 50 ليلة. قال فبينما أنا أصلي الفجر على ظهر بيت من بيوتنا، كان ما يخرج المسجد، ما استطاع يخرج بسبب الحال والوضع الذي كانوا عليه من شدة الهجر، فكانوا يصلون في بيوتهم. قال فبينما أنا على ظهر بيت من بيوتنا إذ سمعت صوت صارخ يقول أبشر يا كعب بن مالك. قال فعلمت أنه قد جاءت توبتنا، فخرجت لله ساجدا أي سجود الشكر، ثم خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتلقاني الناس يهنئونني حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإذا وجهه يستنير كأنه قطعة قمر من فرحه عليه الصلاة والسلام، فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. قال يا رسول الله أمنك أم من الله؟ قال بل من الله. قال فإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قال يا رسول الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فإن الله جل وعلا إنما أنجاني بالصدق، ولو كنت كذبت كما كذب الذين كذبوا لهلكت كما هلكوا. انظروا ماذا أنزل الله عز وجل في كعب بن مالك وفي صاحبيه بسبب صدقهم مع ما حصل لهم من هذا البلاء العظيم والامتحان الكبير، صبروا وثبتوا. أنزل الله عز وجل توبتهم من فوق 7 سماوات بآيات تتلى إلى أن يرفع القرآن. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آيات تتلى عليهم وتذكر شأنهم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وأنزل الله جل وعلا في المنافقين الذين كذبوا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هكذا ذمهم الله جل وعلا بسبب كذبهم، وأثنى الله عز وجل على أولئك بسبب صدقهم وكيف أنجاهم الله سبحانه وتعالى. فلذلك المسلم يحرص على ملازمة الصدق في سائر أحواله وفي سائر أعماله، وليعلم أن الصدق سبب للنجاة وسبب للفلاح. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا جل وعلا من الملازمين للصدق، وأن يعيننا جل وعلا على ذلك، وأن يميتنا على الصدق ويحشرنا مع أهل الصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سؤال يقول: ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الإخلاص أخص من الصدق، الإخلاص أخص من الصدق، يعني كما يقال الصدق عام والإخلاص أخص. يكون الإخلاص في العمل الذي تعمله وتريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون يعني في الغالب في أعمال القلوب. وأما الصدق فيكون في الأقوال وفي الأفعال وفي سائر الأحوال، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.